نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 20 آب 2024، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقيرب وجبرايل ومريم العلي وشادي عقاد.
أهلا بكم في عناوين النشرة. لبنان على خطوط التوتر العالي، أزمة الكهرباء تنافس المواجهة في الميدان. زحمة في الجو، طيران المعادي ناشط وصليات صاروخية دكت مواقع في الجولان ردا على غارات البقاع. قصة أبريك زيت الكهرباء لا تنتهي، واستنفار في السراي. ميقاتي يبحث وفياض في برنامج البنك الدولي للطاقة المتجددة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان. عتمة ما بعدها عتمة، جعجع طفح الكيل والمطلوب حل جذري. مولوي من عين التيني، نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات. بلينكن في القاهرة عشية استئناف المفاوضات، ونتنياهو يستبق الموعد بارتكاب مجزرة جديدة في مدرسة مصطفى حافظ في غزة. أهلا بكم. لبنان على خطوط التوتر العالي، أزمة الكهرباء تنافس المواجهة في الميدان. زحمة مواقف وتراشق لكرات المسؤولية على خط أزمة الطاقة، والعتمة تبسط سيطرة كاملة وشاملة بانتظار الفرج الآتي. في المقابل زحمة صواريخ وطيران في الجو في إطار الردود المضادة على الاستهدافات، والحزب رد بصليات صاروخية على استهداف البقاع ليلا، موسعا دائرة استهدافاته لتشمل مواقع عسكرية جديدة. والكل ينتظر الغد وجولة المفاوضات الجديدة في القاهرة بين حماس وإسرائيل، التي لن تكون سهلة رغم كل الضغوط التي تمارس. محطة ستكشف فيها نوايا الأطراف، ومن يريد حقيقة وقفا لإطلاق النار، ومن يناور لتمرير الوقت لغايات عدة، مستفيدا من هذا الوقت لارتكاب المزيد من المجازر. والعنوان اليوم كان مدرسة مصطفى حافظ التي تأوي مئات النازحين في حي الرمال غربي غزة. البداية من أزمة الطاقة.
ظلت أزمة الكهرباء في صدارة المشهد الداخلي تنتظر الفرج الآتي، فيما دفع الرئيس ميقاتي في تطور نادر نحو توجيه كتاب إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي لإجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، الذي بدا واضحا أن رئيس الحكومة يحمل المسؤولية الأساس فيه إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. اليوم في سرايا الحكومية بحث الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري في استكمال برنامج البنك الدولي لتمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان. ميقاتي عرض مع وزير العمل مصطفى بيرم كيفية تطبيق قانون التقاعد، وكشف بيرم بعد اللقاء عن تشكيل لجنة لمتابعة الملف وعن بعض المتطلبات من وزارة العمل. كما وضع بيرم ميقاتي في صورة مكننة وزارة العمل، وأبلغه بأن المكننة في الوزارة ستصبح بحدود 90% من دون تكلفة من الدولة، ليرة واحدة وصفر تكلفة على الخزينة.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع سأل في بيان: كم من وعود أطلقت، وكم من البواخر المحملة بالفيول استجلبت، وكم من المؤتمرات عقدت، وكم من الأموال هدرت، وذلك كله لم ينتج سوى واقع واحد، وهو انهيار قطاع الكهرباء وعتمة ما بعدها عتمة ومعاناة متواصلة لجميع اللبنانيين. وقال جعجع: لقد طفح الكيل من مجمل هذا المسار المأساوي، والمطلوب الانتقال فورا إلى حل جذري لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها كما في أكثرية دول العالم المتحضر، محذرا من أن أي مماطلة أو تأخير لا يشكل سوى مزيدا من إغراق اللبنانيين بالعتمة والعجز والعذابات.
أطلق النائب أديب عبد المسيح صرخة عبر أكس قائلا برسم وزير العدل وجميع المعنيين: من كهف قصر العدل في طرابلس لا كهرباء، لا مولد كهربائيا، والقمامة في كل مكان، قاعات محاكم مهجورة، ومواطنون على أبواب الذل بدل العدالة، محامون يعانون وقضاة لا حول لهم. وختم: يعي بالشوم. وصف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون انقطاع التيار الكهربائي بالفضيحة، منبها في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أنه لا تتمتع جميع المستشفيات بالطاقة الشمسية. هارون أشار إلى أن المستشفيات قد تكون مطفأة في حال اندلاع الحرب، في حين أنها جاهزة على صعيد المستلزمات الطبية والأدوية والعناصر البشرية.
بحرب بين هلالين كلاسيكية، خلينا نقول احنا قادرين انه نستوعب الجرحى اللي ممكن انه يسقطوا لا سمح الله. بالنسبة لغسيل الكلى، في هلا مخزون مبدئيا لازم يكفي لحوالي 3 أشهر. بالنسبة للأدوية أمراض السرطان، في اشياء اوقات بتنقص اوقات بتنوجد.
هل تأثرتم بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ام بدتم تعتمدون على الطاقة الشمسية؟
مش كل المستشفيات عندهم طاقة شمسية، خاصة المستشفيات المتواجدة ببيروت ما عندها مساحات كبيرة لحتى تقدر تعمل طاقة شمسية بشكل يعوض عن مولدات الكهرباء. هذه فضيحة، يعني عم نحكي عن تحضير لحرب وكهرباء ما فيه، عيب على المسؤولين.
يعني قد نكون أمام مستشفيات مطفأة بمعداتها وأنوارها في حال الحرب؟
طبعا احنا ما فينا نتحمل هالمصروف، هذا المصروف الهائل انه الانتكال فقط على المولدات الكهرباء. عنا على المصروف، عندك المولدات ما بتحمل تضلها تشتغل 24 ساعة.
التطور يسود الأجواء جنوبا، وردا على قصف البقاع ليلا استهدف الحزب بصليات كثيفة من الصواريخ مقري قيادة في ثكنة نفح وفي ثكنة يردن، كما استهدف ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى والجولان. حسين معنا والتفاصيل.
يسيطر التوتر على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوان هو استهدافه لعدد من القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت ظهر اليوم وسط بلدة عيت الشعب ودمرت منزلا. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول أطراف بلدات كفر شوبة وكفر حمام والمجيدية في منطقة العرقوب، كما استهدفت مدفعية العدو بلدة طلوسة ومثلث الخيام الوزاني وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي. هذا في وقت حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة، كما يحلق الطيران المسير منذ الصباح فوق العديد من القرى والبلدات وصولا إلى أجواء النبطية والزهراني وصيدا وفوق الخط الساحلي الجنوبي. في المقابل، هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن بصليات مكثفة من الصواريخ، وذلك ردا على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع، كما جاء في بيان المقاومة التي استهدفت أيضا ثكنة إبرانيت بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة، كما استهدفت مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا ردا على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة دير قانون رأس العين. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق 55 صاروخا من جنوبي لبنان تمكن من اعتراض بعضها فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت إحدى المنصات التي أطلقت منها القذائف الصاروخية التي سقطت في الجولان صباح اليوم.
وإلى البقاع، وبعد ساعات على الاستهداف، أفاد مندوبنا حسين درويش بتحليق للطيران المسير طوال ساعات الصباح فوق مناطق ظهر البيدر، المريجات، قبلياس، شتورة، طريق الشام عنجر، مجد العنجر والمصنع في البقاع الأوسط.
بانتظار رد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر، اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانتظار الطويل قد يؤدي إلى إضعاف اليقظة، فالقوات والتشكيلات لا يمكنها أن تبقى مستنفرة وهي عرضة للأخطار. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الباحث في مركز القدس جاك نيريا أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يظهر لإسرائيل قوة ذراعه من خلال الأنفاق، مشيرا إلى أن قوة الردع الإسرائيلية تآكلت في هذه النقطة.
وفي المواقف، من بلدة شبعة شدد النائب قاسم هاشم على أنه أمام ما يتعرض له الجنوب للوطن من حرب إسرائيلية، فإن المطلوب مزيد من وحدة الموقف الوطني بدل الرهان بعض الداخل على إملاءات الخارج. وفي خلال تشييع الشهيد فادي كنعان، أكد هاشم أن تحصين وطننا يستدعي التكافل والتضامن الوطني لتفويت الفرصة على العدو ومخططاته.
أكد النائب حسن فضل الله أن جبهة لبنان متواصلة ما دام العدوان مستمرا على غزة، ومن يتولى التواصل من الجهة اللبنانية مع المبعوثين ومع الجهات الخارجية هي الحكومة ورئيس المجلس النيابي، ونحن على تواصل دائم معهما. وأضاف: أما الذين لديهم موقف آخر تجاه الحكومة فليقولوا عن مواقفهم ما يقولون، ونحن ليس لدينا الكثير من الوقت كي نتابع فلان أو علان، ما يهمنا هي النتائج التي سنتوصل إليها. استبعد العميد المتقاعد خليل الحلو في حديث إلى صوت كل لبنان حصول الرد على إسرائيل طالما أن مسار التفاوض جار، وذلك لعدم اتهام إيران وحزب الله بعرقلة هذه المفاوضات. الحلو تحدث عن الهدف من محاولة تسلل قوة إسرائيلية إلى حرش حد بعيد أمس.
لما بيكون في هيك عمليات بتكون إما لزرع أجهزة تنصت مموهة بالطبيعة، ممكن يكون لزرع أبوات ناسفة، احتمال ثالث ممكن يكون لنصب كمين، ما فينا نقدر نعرف بالضبط شو هي، إنما العملية فشلت.
هناك الهجوم بمسيرات انقضاضية وبصواريخ نفذها حزب الله، هل هي تحمية للرد على اغتيال فؤاد شكر؟
هذا دليل على الإداء التكتي لحزب الله اللي عم يتحسن بشكل ملفت جدا. يعني هيدا التصعيد بعده ضمن حرب الاستنزاف، ما له علاقة باغتيال القيادي فؤاد شكر. بعتقد انه عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر مرتبطة بالرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية. رد حزب الله ورد إيران مؤجل، هالتأثير هيدا يعود إلى مسار المفاوضات الجارية لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة، ويلي لهلأ بوادره غير مشجع. طالما مسار التفاوض ماشي، ما بعتقد أنه حيكون في رد، لعدم إلقاء اللوم أو اتهام إيران وحزب الله بعرقلة هذه المفاوضات.
وعن خطط الطوارئ الحكومية، فقد عرضها اليوم وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، حيث جرى حديث عن المستجدات في جنوب لبنان وسبل دعم الخطة لتلبية حاجة النازحين من القرى الحدودية والاستجابة لأي تطورات في حال توسع رقعة الحرب.
في عين التين حضر الملف الأمني على طاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث عرض مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي التطورات الأمنية فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة لمواكبة الأوضاع الراهنة. المولوي كشف بعد اللقاء أنه وضع بري بأجواء عمل القوى الأمنية واهتمامها بالمناطق التي يحصل فيها النزوح وعمل البلديات وكيفية القيام بدورها في هذه الظروف الصعبة.
يجب أن تبقى الدولة موجودة، ويجب أن تبقى الدولة والأجهزة الأمنية إلى جانب المواطنين، سواء المواطنين الصامدين أو سواء المواطنين النازحين يلي عم ينزحوا، وأغلبهم بعده لا يزال ضمن مناطق الجنوب. نحن منحيي صمود اللبنانيين، منحيي صمود أهل الجنوب، منحيي صمود كل لبناني متمسك ببيته، متمسك بأرضه، متمسك بوطنه، وكلنا متمسكين بوطننا. عم نعمل كل الجهد اللازم لتأمين الدعم اللازم للبلديات عبر الموارد المتعددة اللي نحن ممكن أمنا للبلديات الاستمرار بالقيام بعملها. موضوع الكهرباء وجهد الكبير اللي عم يقوم فيه دولة رئيس حكومة، دولة رئيس مئاتي، لحتى يقدر يستجر المواد الضرورية لتوليد الكهرباء.
في المواقف اليوم دعا النائب فؤاد مخزومي الرئيس نجيب ميقاتي ومصرف لبنان إلى الكشف أمام اللبنانيين حقيقة ما جرى في ملف شركة أوبتيموم إنفست وأين ذهبت مليارات الشركة. ووجه مخزومي مجموعة أسئلة إلى الحكومة، منها لماذا لا يتم إتاحة إمكان الوصول إلى نتائج التقارير الصادرة عن مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمعلومات التي كشفتها لتصبح متوفرة أمام النواب لتتم مناقشتها والتوصل إلى حلول جدية بدلا من محاولتي إخفائها.
في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي اجتماعها التشاورية الثالث والأخير، حيث عرضت وناقشت آليات ووسائل إصلاح النظام الضريبي اللبناني. التفاصيل مع جزات الحاج.
تحت عنوان تحقيق عدالة وفعالية ضريبية مالية، عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الاجتماع التشاوري الثالث والأخير لعرض ومناقشة آليات ووسائل إصلاح النظام الضريبي في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. النائبة غادة الحروب دانت إهمال الدولة اللبنانية القيام بواجباتها تجاه المواطن اللبناني الذي يتكبد الضرائب العالية من دون الحصول على أي مقابل وفي ظل غياب الرقابة والشفافية، مؤكدة ضرورة اتخاذ القرار السياسي والجدي لبناء الدولة.
طالما نحن مثل ما نحن موجودين مثل ما هو هلأ مبين، كل اللي عم نشوفه من الموازنات اللي عم تجي على مجلس النواب هي عدم وجود أي رؤية اقتصادية، عدم وجود أي تخطيط جدي، عدم وجود أي نية سياسية حقيقية لوقف الانهيار وبداية حلول جذرية لكل القطاعات وبدءا من الموازنة المالية العامة وغيرها. فعليا نحن بدنا حوار وطني جدي، بس يكون في عنا رئيس جمهورية منتخب، هي حول السياسة الضريبية اللي لازم نحن نتبع.
النائب فريد البستاني أشار بدوره إلى أن المجلس النيابي يحل مكان الحكومة في أعداد الخطة الاقتصادية التي هي من صلب عملها، لافتا إلى أن الهدف الأول من دفع الضرائب هو تحقيق النمو الاقتصادي.
إذا بدنا نحقق مساواة بين المواطنين وما نقول أنه بس الفقير بيدفع والغني ما بيدفع، بدنا نعمل إفور إنه نطلع بقانون ضرائب يلي بيحدث قانون 59 يلي بيستبعد إيرادات وأصول مهمة، هذا شيء كتير المواطن عم بيركز عليه. بدنا نشتغل على تحسين الضرائب الغير مباشرة وبدنا نعدل بأصول الضرائب المباشرة. في اليوم عدة ثغرات بقانون الضرائب الحالي، ناس فكروا الضريبة إنه سرقة، لا، الدولة إلها حقوق علينا مثل ما إلها واجبات، إلها حقوق، الحقوق هو الضرائب.
النائب أكوب بكرادونيا اعتبر أن النظام الضريبي هو وسيلة للعلاقة الترابطية بين تنازل المواطن عن حقوقه وحرياته مقابل تأمين الدولة لحاجات الفرد تحت سقف العدالة والمساواة.
دفع الضرائب من قبل المكلفين يجب أن يكون بهدف تحسين نوعية الحياة للمواطن، وذلك عن طريق خلق مجتمع أكثر عدالة ومساواة، مما يساعد في تخفيض التوترات الاجتماعية. فالسياسة الضريبية المترافقة مع إصلاحات هيكلية جذرية ستسمح ببناء الثقة بين المواطن والدولة، وأيضا من أجل مجتمع أكثر عدالة واستدامة. من أهم مقومات بناء الثقة بين المواطن والدولة هي الشفافية والمحاسبة.
من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جوزيت الحاج، صوت كل لبنان.
حمل جدول أسعار المحروقات انخفاضا إذ تراجع سعر صفيحة البنزين بالنوعين 7000 ليرة والمزود 6000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 1000 ليرة لبنانية.
أعلنت هيئة أوجيرو أن عطلا طرأ على سنترال بتغرين بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة، فيما تعمل فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. إلى القاهرة وصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لمواصلة المحادثات بشأن غزة، وقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وعشية جولة المفاوضات في القاهرة غدا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع حركة حماس عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة.
وتنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين أن المفاوضات التي كانت مقررة في القاهرة من المتوقع تأجيلها حتى نهاية الأسبوع بسبب عدم إحراز أي تقدم في الاتصالات. القيادي في حماس أسامة حمدان قال لسكاي نيوز إن ورقة بايدن تنص على انسحاب إسرائيلي كامل من غزة على مرحلتين ووقف كامل لإطلاق النار، فيما تطالب إسرائيل بوقف مؤقت لإطلاق النار لستة أسابيع.
تزامنا أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوفاة رهينة إسرائيلية لدى حماس تبلغ 79 من العمر. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثمين 6 من المحتجزين في غزة. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحتجزين 6 الذين انتشلت جثثهم اليوم أسروا أحياء وماتوا لاحقا. توازيا رأت عائلة أسير إسرائيلي قال الجيش إنه قد انتشل جثته، إنه كان بالإمكان إعادته حيا قبل أن تفسد الحكومة الدموية صفقة التبادل. إلى ذلك دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على الصفقة المطروحة بمساعدة الوسطاء.
وتعليقا على انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الأيام تمر ونفقد المزيد من الرهائن وعلينا أن نعقد صفقة الآن.
في المقابل اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن إعادة المختطفين يجب أن تتم بالضغط العسكري المكثف ووقف الوقود والمساعدات الإنسانية. أحصت مصادر طبية في قطاع غزة سقوط 14 شهيداً في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم.
واليوم مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي وتم انتشال 9 شهداء من مدرسة مصطفى حافظ التي قصفت غرب مدينة غزة. كما أشارت طواقم الإسعاف في غزة إلى انتشال جثماني شهيدين بعد قصف إسرائيلي على منطقة الشاكوش شمال رفح.
هذا ونسفت القوات الإسرائيلية برجا سكنيا في مدينة حمد شمال غربي خان يونس. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيدا و114 مصابا في خلال 24 ساعة. بذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40173 شهيدا و92857 مصابا منذ 7 أكتوبر.
اعتبر وزير خارجية العراق أن دفع بلاده إلى الحرب خطر، والحكومة والأحزاب تدرك هذه المسألة، وأكد أن بغداد وطهران ملتزمتان بالاتفاق الأمني ونناقش مع إيران خطأ الهجوم على كردستان.
أعلنت يونيسف أن 77 مليون طفل يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدثت هيئة الأركان الأوكرانية عن إسقاط 25 مسيرة و 3 صواريخ بالستية في 8 مناطق من أوكرانيا بينها كييف الليلة الماضية.
وفي أوكرانيا اندلع حريق كبير في مدينة تيرنوبيل من دون تحديد الأسباب.
أعلنت السلطات الروسية مقتل 17 شخصا في كورسك نتيجة التوغل الأوكراني. كشف المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عن انسحاب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من المناظرة الرئاسية التي كانت مقررة في 4 أيلول المقبل.
أكدت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة ليس وباء كورونا جديدا، واعتبرت أن كيفية الاستجابة له الآن وفي السنوات المقبلة ستشكل اختبارا حاسما لأوروبا والعالم.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية من دون تعديل في الداخل.
كان في هذه النشرة: لبنان على خطوط التوتر العالي، أزمة الكهرباء تنافس المواجهة في الميدان، زحمة في الجو، طيران معادي ناشط وصليات صاروخية دكت مواقع في الجولان ردا على غارات البقاع، قصة أبريك زيت الكهرباء لا تنتهي واستنفار في السراي، ميقاتي يبحث وفيات في برنامج البنك الدولي للطاقة المتجددة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان، عتمة ما بعدها عتمة، جعجع طفح الكيل والمطلوب حل جذري، مولوي من عين التيني نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات، بلينكن في القاهرة عشية استئناف المفاوضات، ونتنياهو يستبق الموعد بارتكاب مجزرة جديدة في مدرسة مصطفى حافظ.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.